هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله كما هو أهله، ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعزتنا مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة مباركة لحضراتكم أينما كنتم، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة، حيث سنقدم لكم فيها بيان معاني سورة العلق المباركة، حيث آياتها الشريفة هي أولى الآيات التي نزلت على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يوم مبعثه الشريف، فكونوا معنا وتابعونا مشكورين. نستهل هذه الحلقة من البرنامج أيها الأفاضل بالاستماع إلى تلاوة الآيات الأولى حتى الخامسة من سورة العلق المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
أيها الأحبة، من إشارات هذه الآيات أن الله عز وجل قد ينعت نفسه بالكريم في المواضع التي تحدث فيها عن الخلق، فيقول مثلا: ما غرك بربك الكريم. ولكن عند الحديث عن القراءة والتعلم والقلم نعت نفسه بالأكرم. ومما يشرف الإسلام أنه قد بدأ مشواره بالقراءة والعلم والقلم، وأول أمر وجهه الله إلى نبيه كان أمرا ثقافيا. وتوجد ملاحظة كامنة وراء الأمر اقرأ، وهي أن ما سينزل عليك يجب قراءته، ولا يكفي العلم به. والعلق هو إما لزج ولاصق، أو بمعنى الدم الغليظ أو المنعقد، وهذا هو المعنى المطروح عادة. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات البينات، أولاً يجب بدء التعليم والقراءة لسيما قراءة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. ثانياً يجب أن تكون القراءة ذات وجهة إلهية. ثالثاً بيان أن الإنسان خلق من دم عالق هو إعجاز علمي من جهة، ومن جهة أخرى هو وسيلة لتربية الإنسان ليعلم مبدأه من أي شيء كان، فلا يصاب بالغرور. رابعاً، القلم أفضل وسيلة لنقل العلم. خامساً، يقوم الله تعالى بأفعاله عن طريق الأسباب. والسادسة، كما أن الله ينمي جسم الإنسان، ينمي عز وجل روحه كذلك. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة من الآيات السادسة حتى الرابعة عشرة من سورة العلق المباركة.
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى.
كلمة كلا هنا مستمعينا الكرام إما أن تكون بمعنى نفي السابق، أي أن الإنسان لا يتذكر ماضيه وكيف أن الله خلقه وعلمه فيعبده، بل إنه بدلاً من العبادة يطغى ويمنع الآخرين من العبادة كذلك، وقد تكون بمعنى حقاً وهي للتأكيد. وتشير الآيات أيها الأكارم إلى أنه إن لم يكن لدى الإنسان قدرة على الفهم فقد تجعله الثروة مغرورة، كمثل قارون الذي كان يقول إنما أوتيته على علم عندي، أو أنه قد يغتر بسلطته كفرعون الذي كان يقول أليس لي ملك مصر. كما تشير الآيات إلى أن الطاغية لا يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعترف بالقوانين الإلهية، لا يقبل الاستدلال ولا يسمع نداء الضمير واستغاثة المظلومين. والمقصود من العبد الذي يصلي كما يتضح من الآيات الأخيرة للسورة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى الرغم من ذلك إلا أن الكلمة ذكرت بصيغة نكرة بهدف التعظيم والتقدير. ومما نستقيه من منهل هذه الآيات النيرة، أولاً الإنسان جاحد للنعمة رغم خلقه وتعليمه ما كان يجهل، ولكنه يطغى مقابل ربه العظيم. ثانياً لا يكفي العلم وحده على الرغم من أن الله تعالى علم الإنسان إلا أنه يطغى. وثالثاً منشأ الطغيان أمران، أحدهما اعتقاد الإنسان بأنه غني، والثاني أنه لا يرى الله ويظن بأن الله لا يراه. والآن إخوتنا المستمعين ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 15 حتى 19 والأخيرة من سورة العلق المباركة.
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
عبارة لنسفعن أيها الكرام فعل، وكتبت نون التأكيد في آخره على هيئة تنوين. هذه الكلمة من مادة سفع بمعنى الأخذ بشدة وصفع الوجه، والناصية تعني شعر مقدم الرأس ويسحب ويؤخذ به لأجل التحقير. وتطلق كلمة نادي على المجلس العام أو مجلس الفرح، وزبانية جمع زبينة وتعني الموظف والعامل عند شخص. وقد ورد عن الإمام الرضا عليه السلام بالاستناد إلى آخر آية سورة العلق المباركة، أقرب حالات الإنسان إلى الله هي حالة السجود. مستمعينا الكرام نشكركم على طيب متابعتكم لنا في برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم مرة أخرى وإلى